بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا.
نعم.
وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة.
هذا نسأل الله العافية في عواقب البدع. أهل البدع يدأبون ويتعبون وينصبون ويسهرون ويبذلون أموالا ويقطعون مسافات ويسافرون أسفارا في بدعهم وضلالاتهم هذه، فلا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا. فإذا سافر سفرا ليشرك بالله تعالى بصاحب قبر بدل فيه أموالا وبدل فيه جهدا ووقتا، لم يزد بهذا الابتداع من الله تعالى إلا بعدا. وهكذا إذا وضع موسما من المواسم المبتدعة كالاحتفالات بالموالد ونحوها وأنفق فيها الأموال ووضع فيها الجهود، كل هذا هدر ضائع ولن يزيدك من الله تعالى إلا بعدا. وإن كدحت وإن تعبت وإن أنفقت وإن أضنيت نفسك، كل هذا هدر. الذي ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فكل هذا من الضياع. ولهذا يقول ابن عون أيضا: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة، لأنه آثم ولأنه ضال. فهذا التعب والنصب حصله في الدنيا، والعقوبة له في الآخرة باقية على هذا النصب والتعب الذي على غير السنة وعلى غير الهدى، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا على العبد أن يتأكد أنه على طريق سوي حتى لا يذهب جهده ونصبه وسهره وما ينفقه من الأموال وما يمضيه من الأوقات حتى لا يضيع ويهدر، بل ويحاسب عليه، يحاسب عليه في الآخرة أن جعل كل هذا في طريق مبتدع ضال. ثم إن العجب أن هذا النصب وهذا التعب يزينه لهم الشيطان في البدع والضلالات، وإذا أتوا في الواجبات المعلومة المعروفة وفي السنن الشرعية وجدتهم كسالى، فتجدهم كسالى في الإتيان إلى الجماعات وإلى الصلوات وإلى قيام الليل وإلى أنواع الصدقات في الوجوه الشرعية. فإذا جاء بذل الأموال في هذه البدع وفي هذه الضلالات وبذل الأوقات وجدتهم نشيطين جدا، يزينها الشيطان الأموال، نسأل الله العافية، من الخذلان العظيم. فلهذا كل هذا هدر، ولن يزدادوا بهذه البدع من الله تعالى إلا بعدا، أعوذ بالله من حاله. نعم.
قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من الكل. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء والبدع.
جاء حديث عنه عليه الصلاة والسلام في سنده ما قال أن إبليس قال: أهلكتهم، يعني بني آدم، بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. هذا المعنى من حيث هو واقع في أهل البدع، وذلك أنهم، نسأل الله العافية والسلامة، في بدعهم وضلالاتهم يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء، فهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في هذه البدع والضلالات. ولهذا كيف يستغفرون من هذه البدعة وهم يرون أنها حق صواب وأنهم يزدادون بها من الله قربا؟ حتى إن الروافض الآن يبذلون هذه الأموال وتلعب بهم هذه الشياطين المعممة بأخذ أخماسهم والعبث بهم، هذا العبث الهائل، وهم يحسبون أنهم على هدى وأن هذا الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يستغفرون؟ هم يرون أنهم على هدى ويبذلون في ذلك أموالهم وأوقاتهم وأعمارهم، فكيف يستغفرون مما يظنون أنه يقربهم إلى الله؟ وهذا خطر البدعة، وهو من أظهر الفروق بين البدعة وبين المعصية. صاحب المعصية مقر بأنه مذنب وبأنه مخطئ، مقر بأن ما هو عليه باطل، تجده يقول إني أمني نفسي بالكف عن هذا الدنس والقدر الذي أنا واقع فيه، وأغبط أهل الخير وأهل الصلاح على ما عافاهم الله به مما ابتلاني، اللهم خلصني منها ومن رفقاء السوء الذين أوقعوني فيها. فهو يبغض حاله الذي هو عليه ويرى أنه مخطئ، وإذا ذكرها ندم، فلهذا هو قريب أن يرجع. أما المبتدع فهو يرى أنه هو المصيب، وهو مستعد أن يجرد كما سيأتي أن يجرد السيف قتالا وإهلاكا للناس الذين لم يوافقوه على بدعته، فكيف يتوب ويرى أنه يحقق ما أوجب الله تعالى، وأن ما هو عليه هو الصواب، وأن الناس هم الضالون. لذلك ذكر الأوزاعي أن إبليس قال آتيه من هذا الباب، الباب الذي لا يستغفرون منه، وهو البدعة، أعوذ بالله من حالهم. نعم.
وقال سعيد ابن عنبسة،
قرب المكبر،
وقال سعيد ابن عنبسة رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة.
نعم.
وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه.
نعم.
وقال الحسن رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه.
نعم.
وقال ابن عون رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء.
هذه ستة أمور يقع فيها من ابتدع. ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين. تجد المبتدع مبغض الجماعة المسلمين، ألا ترى الخوارج؟ خارج يبغض المسلمين، يبغض هذه الأمة بما فيها من علماء وصلحاء وعباد وأخيار، طلبة علم ودعاة إلى الله، مبغض لهم. ألا ترى الرافضي؟ ألا ترى الضال المشرك؟ يغل صدره على المسلمين، يبغض الناس. الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فتجد المؤمن محب للمسلمين، مشفق عليهم، هذا هو المعتاد. البدعة تجعل صاحبها يبغض الناس أهل الإيمان، لأن البدعة تجعله دائما في حيز بعيد عن الناس، ويرى الناس لا يشاركونه في بدعته، ويزين له إبليس أنك أنت الذي فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فأنت الذي على الحق وهؤلاء كلهم على الباطل، وهو يراهم من أهل العلم ومن أهل السنة ومن أهل الخير، ولو احتاج إلى فتوى في دينه في صلاته في طهارته ما وجد من يستفتيه إلا هؤلاء، ومع ذلك يبغضهم. فهذه بلية البدعة، تبغض البدعة صاحبها، تبغض الناس لصاحبها. واختلجت منه الأمانة، تنتزع منها الأمانة، فتجده غير أمين. تريد الدليل على هذا؟ دليل على هذا هذه الأكاذيب، يسهل عليه أن يكذب لأنه مبتدئ، مع أنه قد يترك المحرمات المعروفة من الزنا والسرقة، لكن لأن بدعته قد أعمت بصيرته فإنه قد يكذب ويقول: هذا الأمر الذي أنا عليه أقرني عليه فلان وفلان من أهل العلم. الرجل ليس بكاذب في عموم أحاديثه، لكن حملته البدعة على هذا حتى خام، ولأن صاحب البدعة ليس عنده أدلة وليس عنده إلا هواه، فإنه يضعف، وإذا ضعف حاول أن يقوي نفسه ولو بالخيانة والكذب. وقال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. تريد الدليل على هذا؟ انظر إلى أهل البدع وإطلاقهم ألسنتهم في المسلمين بالشتم والقذف والتكفير واللعن والكلمات البذيئة القذرة، أين الورع؟ أنت الآن على ديانة تدعي أن الصواب معك فيما أنت فيه، أين الورع؟ لما تلعن الآباء والأمهات الذين ماتوا إذا كنت تناقش إنسانا، وعدت إلى الألفاظ القذرة والألفاظ الساقطة؟ أين ورعك الذي يحملك على ترك مثل هذه الأمور؟ ألم تكن حين تدينت واهتديت قد تركت هذه الكلمات وهذه الألفاظ بعد أن كنت تستعملها في حال فسقك وضلالك، فلما هداك الله إلى الدين وإلى الصلاح تركتها وتنكبت، ما الذي أعادك لها؟ البدعة، البدعة أعادتك إليها، لأن يقل الورع وربما زال صلى الله عليه وسلم، فيقل ورعه، ولهذا لا يستغرب منه أن يطيل لسانه في المسلمين وهو قد أطال سيفه، راح حل كما سيأتي حل دماء الناس، والدم أعظم ما عصي الله به بعد الشرك. يقول الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. الإيمان سنة واتباع وإخلاص، فإذا فقد الاتباع وفقد لزوم السنة فقد جزء كبير جدا، حتى لو وجد الإخلاص مع الإنسان، إذا وجد عنده إخلاص بلا لزوم للسنة فإن ذلك لا ينفعه ولا يجدي عليه. وقال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء، لا يستحوا، وإذا تمكنوا من إظهار بدعهم والجهر بها أمام الناس فإنهم يفعلون، وركب فيه الجفاء، تجده جافي قاسي غليظ، ما الذي غلظه؟ هذه البدع والضلالات. ولهذا هذه البدع فيها شر عظيم على الأمة في كل شيء، في دينها وفي دنياها. نعم.
وقال عثمان ابن حاضر الأزدي رحمه الله تعالى: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع.
نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
نعم، هذه وصية دائما يوصى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه وصية قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى الاستقامة؟ لزوم الطريق المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين له ابن عباس معنى الاستقامة: اتبع ولا تبتدع. هذا خط خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم واعمل، تعلم واعمل حتى تموت وتلقى الله على هذا فتنجو. ولا تبتدع، لا تخترع شيئا جديدا، اتبع ولا تبتدع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، مثلها تماما، فقد كفيتم. الله تعالى لم يجعل إليك أمر التشريع وأمر أن تسن السنن، قد كفيت بحمد الله تعالى بكلمة الله التي هي أتم على أتم ما يكون صدقا وعدلا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كفينا ولله الحمد، فليس علينا إلا أن نمضي ونتبع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم قال: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا القدر قوله: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، هذا ورد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعرف طالب العلم فائدة في كلام ابن مسعود رضي الله عنه، كثير من كلامه، كثيرا ما يذكر الكلام ولا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ورعا. فالكلام هنا كأنه من كلامه، لكن هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه رضي الله عنه أنه مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد رحمه الله، وقال أو نحو هذا أو قريبا من هذا، يعني أنه خاف أن لا يأتي بنفس اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب الورع يقوله وتجده مرفوعا، يعني قد يحدث به في موضع آخر ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي من حديث صحابي ويرفعه، لكنه كان رضي الله عنه عنده شيء من التحوط، يخشى أن يبدل مثلا كلمة من بكلمة قريبة منها، مع أنها مع أنه رجل عربي يدرك ويعي، لكن كل هذا من باب الخشية أن لا يأتي بنفس النص النبوي، مع أنه لا إشكال كما هو معلوم أن يأتي بالنص النبوي بمعناه، لا إشكال في هذا، لكنه من باب التورع والاحتياط. وإلا فقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال طلحة بن مصرف رضي الله عنه: لا تحدث كل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة.
نعم، إذا حدثت بكل ما سمعت، فالذي تسمع فيه حق وفيه باطل وفيه شيء صاحبه غير متأكد منه، وفيه حديث لرجل من أهل العلم ويحدثك رجل ليس من أهل العلم، لا تحدث بكل ما سمعت. يعني كذا حدثت بكل ما سمعت فأنت تسمع حقا وباطلا وصوابا وخطأا. يقول: إلا أن يكون الذي حدثك على السنة، رجل من أهل العلم والسنة ومن أهل الثقة، لا إشكال، حدث، هذا علم بثه، هذا تبثه، لا إشكال. نعم.
وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى: لا أن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير.
يعني أن النار لو اشتعلت وحتى لو أضرت بالمسجد أو بشيء ما فيه فإنها على ما فيها من الشر، إلا أن البدعة التي تكون في المسجد ولا تغير أشد، لأن هذه النار قصاراها أن تطفأ، قصاراها أن يتضرر المسجد منها ثم يبدل ما أحرقته ويصلح ما أفسدته من الحيطان أو الجدران، والخلف على الله تعالى. لكن الإشكال في البدعة التي لا تغير وتكون في المسجد، إذا دخل الصغير رأى، إذا دخل العامي رأى، ما الذي يحدث؟ يظنها من السنة، يقول أن أرى بدعة لا تغير وينشأ الناس عليها، هذه أشد عندي من أن أرى نارا تضطرم في المسجد. نعم.
وقال عطاء رحمه الله تعالى: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة.
هذا تعبير دقيق جدا، ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة، عقوبة، يقل أن يتوب المبتدع، لأن المبتدع تعمد أن يسلك مسلكا خالف فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله تعالى بلزوم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأبى إلا أن يذهب ويبحث عن غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعاقب في دينه، شد العقوبات عياذا بالله، العقوبة في الدين، فلا يكاد يؤذن له بالتوبة، قل أن يتوب المبتدع، نعوذ بالله. قد يتوب المبتدع، نعم، الأمر بيد الله، الهداية بيده سبحانه، قد يتوب المبتدع لأنه دخل في بدعته جهلا، قد يتوب المبتدع لأنه يعلم أنه على باطل وأنه على هوى، ربما يتقدم به السن، ربما يصاب بمرض، يقول: ماذا لو لقيت الله تعالى على هذا الحال الذي يعلم سبحانه مني أني أدري ببطلانه، قد يتوب. لكن عادة أهل البدع يعتدون ببدعهم ويصرون عليها، أعوذ بالله من حالهم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أقر باسم من أقر باسم من
باسم
هذه
من أقر باسم
من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
الربقة ما يجعل في عنق الدابة مثل الطوق الذي يمسكها، وهذه العبارة خلع ربقة الإسلام من عنقه لا تعني بالضرورة أنه ارتد، لكنها تدل على شدة ما وقع فيه من الباطل. يقول: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة، لأن الواجب على المسلمين أن لا يتسموا بأسماء إلا ما سماهم الله كما سيأتي إن شاء الله. لكن إذا وجد في الأمة من انشعب وجمع حوله أناسا وتسموا باسمه، ثم انشعب آخر بمجموعة وتسموا باسمه، وآخر بمجموعة وتسموا باسمه، وهؤلاء صاروا ينافسون هؤلاء، وهؤلاء ينافسون هؤلاء، ما الذي يحدث؟ يحدث ضعف شديد جدا في الجماعة، ولا تكون جماعة، تكون فرقة. الفرقة تأتي دائما إذا بترت الجماعة وقطعت. الجماعة تبقى كما هي، تريد أن تدعو، تتصدق، تعمل، تتهجد، تصلي، تجاهد، افعل كل هذا داخل الجماعة في ضوء الجماعة، لا تفعل هذا منفردا، أو تحوز مجموعة تستحوذ عليهم وتتسمون باسم وتجعلون العمل مقصورا عليكم، من كان معكم واليتموه ومن لم يكن معكم عاديتموه. حتى لو لم تقولوا هذا فالمحصلة النهائية هي هذه، وحتى لو لم يحصل هذا في البداية فالعاقبة إلى هذا. فالواجب أن لا يتسمى باسم من الأسماء المحدثة، لا يأتي أحد يسمي نفسه باسم ويسمي مجموعته باسم، هذا غلط. ولهذا هذه التحزبات وهذه المجاميع التي تفرق الناس خطأ كبير، لأن هذا يضعف الأمة، والأمة أصلاً في حال من الضعف الشديد، فليست بحاجة إلى مزيد من الضعف. ولهذا قال: من تسمى باسم من هذه الأسماء المحدثة. ما الأسماء المحدثة التي أدركها ابن عباس؟ أدرك ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج، وأدرك ابن عباس الروافض، وأدرك القدرية، كل هذه أسماء محدثة وقعت في زمنه رضي الله عنه. فيقول: من تسمى باسم من هذه الأسماء المحدثة ورضي أن يكون مثلا مع الجهمية مع القدرية، لأن لم يدرك الجهمية رحمه الله، أدرك القدرية، رضي أن يكون مع الرافضة، رضي أن يكون مع الخوارج، خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه الآن خرج على جماعة المسلمين.
قال ميمون ابن مهران: رحمه الله تعالى: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام.
هذه عندك قاعدة. قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. تريد تسمية أطيب من تسمية رب العالمين؟ هو سماكم المسلمين. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله، المسلمين، المؤمنين، عباد الله. هذه الأسماء السليمة. المسلمون اسم واضح، المؤمنون اسم واضح، عباد الله، وهكذا سماهم الله تعالى. ادعوا المسلمين بهذه الأسماء، لا تجلس تدعو المسلمين هذا حزب فلان وهذا جماعة فلان، أو كما حدث للأسف من في الأوقات الأخيرة من نبز بعضهم بعضا، هذا يعير بكذا وذاك يرد عليه ويعيره بكذا. ألستم مسلمين؟ لما ترتبون لأنفسكم هذه التسميات، سواء مما رضيتموها أو مما تتنابزون به من هذه الألقاب المحدثة المبتدعة؟ هذا يضعف الأمة بلا شك، ويشتت شملها، ويشمت عدوها بها. العدو يفرح عليك إذا رأى الأمة بمثل هذا الحال. ولهذا هذا الحديث عظيم جدا: فادعوا المسلمين بما سماهم الله، المسلمين، المؤمنين. فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله، المسلمين، المؤمنين، عباد الله. هذه الأسماء الصحيحة. ولهذا ينبغي على جميع هذه الجماعات بدون استثناء أن تتخلى عن هذه التسميات، وأن تؤوب وتعود إلى جماعة المسلمين، ثم تكون هذه القوة العظيمة التي فرقت وبددت تكون داخل الجماعة. فالذي عنده قدرة ونشاط في الجهاد يكون داخل الجماعة، ويكون قوة للجماعة نفسها. الذي عنده دأب في الدعوة وعنده شيء من الوقت العظيم الذي يبذله، وهكذا صاحب المال الذي يبذله، كل هذا داخل الجماعة. لماذا تبدد الأمة وتقطع بهذا الشكل؟ فعليهم أن يؤوبوا ويعودوا إلى الله، ويعيدوا قوة الأمة إليه، ثم تكون الأمور من خلال العلم. أدعو إلى الله على بصيرة، من كان منه من أهل العلم فإنه يعمل بموجب العلم ويسأل إخوانه من أهل العلم، ومن لم يكن من أهل العلم فإنه يرجع إلى أهل العلم ويسأله ماذا يكون حال الأمة. يكون حال الأمة حالا قويا جدا، لأن هذه الجهود التي بعثرت عادت وصارت داخل الجماعة. أما الذي أضعف الأمة الآن هذا التبدد وهذا التفريق وهذا التمزيق للأمة. ولهذا قال رحمه الله: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. ويأتينا أيضا أن من الأسماء السليمة السنة، كل هذه أسماء سليمة. فينبغي أن يعود المسلمون إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن يأتلفوا على هذا. المتأمل حال الأمة، الأمة فيها شيء من القوة مبدد، جهود مبعثرة، والعدو حريص على أن تتبدد هذه الأمة. فلو عادت الأمة وصارت داخل الجماعة هذه كلها، هذه القوة وهذه الأنشطة وهذا الدأب داخل جماعة المسلمين، ومن خلال سؤال أهل العلم، لا شك أن الأمة تنهض. إذا كان على نهج سني لا شك أنها تنهض، وهذا أشد ما يخوف أعداء الله. ولأنهم حريصون جدا على بعثرة الأمة، جدا في غاية الحرص على أن تظل الأمة مشتتة، لأنهم يعلمون أن الأمة المشتتة هذه لا يمكن أن تنال شيئا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول في أهل العراق وهم علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه كما هو معلوم على الصواب كما دلت الأحاديث، يقول: ما كان الله لينصر أهل فرقة على أهل جماعة. أهل الشام كانوا وحدة يتحدون، وأهل العراق كانوا بعثروا مبددون، وكانوا أهل تمنع، وسئم منهم علي رضي الله عنه غاية السآم. يقول ابن عباس: لن ينصر هؤلاء وإن كانوا على الحق، لأن الله لا ينصر أهل فرقة على أهل جماعة. فينبغي أن يعود المسلمون إلى الاسم الشرعي وإلى الوضع الشرعي السليم للجماعة، وأن تزال هذه الأسماء التي فرقت الأمة وشتتتها، وما زادت الأمة إلا ضياعا وحسرة على الحال الذي على حالها الراهن. فإذا رجعت الأمة الرجوع الصحيح إلى ربها على منهج وطريق سوي، لا شك أنها لا يقوم لها أحد، لا شرقها ولا غربها ولا الأسلحة النوعية ولا الأنواع من الأسلحة الفتاكة النووية والذرية، هذه ليست تحت، ليست فوق قدرة الله تعالى، يتولاها الله عز وجل. لكن بالوضع الذي عليه الأمة، أي أمة حتى لو كانت في غاية القوة وتتشتت هذا التشتت، فإنها لا يمكن أن تنهض حتى تصلح من الداخل. فإذا أصلحت من الداخل وصارت على منهج سوي اتبعت فيه الرشاد، لا شك أنها لا يقوم لها أحد. نعم.
وقال مالك ابن أنس رحمه الله تعالى: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان.
طيب والفائدة ماذا يريد مالك؟ ماذا يريد مالك؟ يقول: ليس شيء من هذه الأهواء على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عن الجميع. المقصود أنها لا خير فيها، لأن لو كان فيها خير وكانت من الدين لكان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مالك نفسه رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي ليس دينا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون دينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض عبارات السلف رضي الله عنهم ينبغي أن يعرف مرامها، يعني مقصودها. ليس المقصود جانب تاريخي. يقول مالك: انتبهوا، ترى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان ما كانت هذه موجودة. ولا يريد أن يحدد الجانب التاريخي، ويريد أن يؤصل قاعدة عقدية أنها لا خير فيها وأنها ضلال وبدع، ولو كان فيها خير لسبقنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه. نعم.
وقال مالك ابن مغول رحمه الله تعالى: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت.
هذان الاسمان العظيمان اللذان ينبغي أن يلزما: الإسلام الدين، والسنة الطريقة والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. فديننا الإسلام يشمل صلحاءنا وعصاتنا، رجالنا ونساءنا، صغارنا وكبارنا، الدين هو الإسلام. والسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، وكان عليها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يتسمى بالإسلام والسنة. من تسمى بغيرهما فقد رضي لنفسه بالضلال. بهذا يقول: إذا تسمى بغير الإسلام ألحقوا بأي دين شيء، معنى أنه خرج عن الحق، وليس معناه التكفير أنه يكون يهودياً أو نصرانياً. يقول المؤمن: خرج عن الحق وعن الصواب، فكونه يلحق بهوى اليهود أو هوى النصارى أو هوى أهل الضلال من أي نحلة أو أي ملة، قد ضل وزاغ عن المنهج السوي الصحيح. نعم.
وقال عطاء رحمه الله تعالى: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن.
هذا مما يذكره رحمه الله تعالى عن الصحف، صحف بني إسرائيل، أو عن كتبهم، أن الله أنزل على موسى: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. وهذا ورد عن كثير من السلف، التحذير من مجالسة أهل الأهواء، لأنهم يفتحون عليك شبها وضلالات لم تخطر أصلا على قلبك، لأن المبتدعة من طبيعتهم أنهم فاسدوا القلوب وفاسدوا الأذواق، أهل هوى ووساوس وخطرات وشبهات لا ترد على خاطرك. فإذا جالستهم أوصلوها إليك، فإذا أوصلوها إليك ربما عجزت عن الرد، ربما أفسدوا عليك قلبك. نعم.
قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف.
هذا من معالم أهل البدع، لا يكتفون بابتداعهم حتى يكفروا أو يضللوا من لم يشاركهم فيه، ومن ثم يحكمون عليه باستحقاق سفك الدم. ففي عموم المبتدعة إذا تمكنوا بالقوة قتلوا، إذا لم يتمكنوا، إذا قرأت كتبهم وجدت أنهم يرون أن من لم يقرر ما قرروه فإن حقه القتل، يكونون في حال من الضعف. قد يتبنى هذه الكتب بعدهم أناس ويكون عندهم قوة فيقتلون الناس بهذه الكتب التي كتبت من مئات السنين. فلهذا أهل البدع يستحلون السيف، لأنهم يرون أن الحق فيما هم عليه، وأن من خالفهم فإنه من أهل الباطل، والمخالفون لهم إما كفار، وهذا كثير في أهل البدع أن يكفروا، وإما ضلال على أحسن الأحوال. فالكفار مرتدون تسفك دماؤهم، والضلال يعادون إلى الحق ولو بقتالهم، فلهذا يستحلون دائما السيف.
قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة رحمه الله: وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة.
يعني وأهل البدع قد افتروا، كما أن عباد العجل قد افتروا، فلذلك هم موعودون بالذلة التي جعلها الله تعالى على عباد العجل. الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما فعله بنو إسرائيل من عبادة العجل قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. هذه الذلة متى؟ في الحياة الدنيا، فسيذوقون الذلة. قال: وكذلك نجزي المفترين. المبتدع مفتري، افترى على الشرع. قال: هذه عامة في كل من يفتري، والمبتدع قد افترى على الله تعالى، فلا بد له من الذلة في الحياة الدنيا مع ما ادخر الله له من العقاب. نعم.
وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: إن أهل الأهواء وأهل إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، وجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار.
كلام عظيم دقيق جدا، كلام من سبر حال أهل البدع. هذا واقع أهل البدع، واقع أهل البدع أنهم يستحلون السيف. بهذا يقول: جربهم، ليس أحد منهم ينتحل رأيا أو يقول قولا فيتناهى به رأيه يعني أو قوله دون السيف. هذه عادة فيه، ولهذا إذا تمكنوا في الغالب أنهم يبيدون الناس، وخير شاهد على هذا ما فعله الروافض. الروافض في مدة أقل من 40 سنة قتلوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما الله به عليم من الناس، قتلوا أعدادا غفيرة، لأنهم يرون السيف على من خالفهم. وهكذا من تمكن من أهل الضلال والبدع فإنهم في الغالب يقتلون مخالفيهم. ولهذا يقول: جربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا فيتناهى به دون السيف. أهل السنة رحمهم الله تعالى تجدهم يفرقون، فهناك من يستحق القتل، وهناك من يردع عن بدعته أو عن خطئه دون القتل. أهل السنة يفرقون، فهناك أصناف لا يحل قتلهم مطلقا، لا من المبتدعة ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم، هم النساء والذرية، فلا يقتلون القتل الذريع هذا والإبادة العامة، تجد غيرهم إذا تمكن قتل. لهذا كانت الخوارج تقتل الولدان، وكتب نجدة الحروري لابن عباس رضي الله عنهما في قتل الولدان، واحتج عليه بأن الخضر قتل الغلام كما في سورة الكهف. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن أرده عن نتن يقع فيه لما كتبت إليه ولا كرامة عين. يقول: أنا سأكتب إليه وأرد عليه لعلي أمنع. وقال له رحمه الله في جوابه: إن علمت من هؤلاء الصبيان ما علمه الخضر من ذاك الغلام فاقتلهم. خضر نبي، ألم يقل خضر على الصحيح نبي، والذي عليه جمهور المفسرين بخلاف القول الضعيف، القول بأنه ليس بنبي، بل الصواب أنه نبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وما فعلته عن أمري. عن أمر من؟ عن أمر الله، مثل ما قال إسماعيل لما قال له أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. خضر يقول: وما فعلته عن أمري، يعني أوامر من الله تعالى. خضر على الصحيح نبي من أنبياء الله. يقول: إن كان أوحى الله إليك كما أوحى إلى الخضر بقتل ذاك الغلام وادعيت النبوة فاقتل، كنت صادق. أما أن تقتل الذرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان. فالغرض أن أهل السنة يتجلى فيهم معنى كون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وليس معنى ذلك أن أهل السنة إذا وجد الموجب للعقوبة وللقتل تضعضعوا، لا والله، لكنهم يضعون الأمور في مواضعها. فالقتل له ضابط شرعي، والعفو له ضابط شرعي، والجاهل له تعامل، والعالم له تعامل، والمتعمد المتربص له تعامل، والذي لم يفهم ولم يعلم له تعامل، بخلاف هذه الأهواء. أهل الأهواء لا ورع عندهم، لأن تجد من يدخل في مسجد ويقتل من فيه، فيه كبار فيه صغار، لا يكترث، حتى بلغ بهم الفجور أن يقتلوا المجانين. ليس بغريب، هكذا أهل البدع وأهل الضلال. أهل البدع لا يقفون عند حد، أما أهل السنة فلا. لو قبض أهل السنة على طفل لأكبر قائد من قواد الكفار الذين أثخن في المسلمين وأهلكهم وأبادهم، ما استطاع أهل السنة أن يقتل. السنة ليسوا أهل الفور، ليسوا أهل العبث. يقول أنا سأقتل ابنه حتى أنتقمه، ليس الأمر لك ولا تستطيع هذا شرعا، ولو قتلته لأثمت ولا عاقبك الله عليه. وهكذا قتل المعاهد مثلا، قتل المعاهد لا يجوز، يعبد الصليب ويعبد غير الله ولا يقر بالقرآن ولا بالسنة، نعم لا تقتله، وإن قتلته دخلت النار. من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. الأمور ليست مطلقة، ليست فوضى، ليست بحسب ما يجيش في الخاطر وفي النفوس، الأمور بضابط شرعي، سواء في الجهاد، في التجارة، في البيع، في الشراء، في الأمر، في النهي، ضوابط شرعية، ليست المسألة ألعوب. فإذا خرج أحد عن الحد الشرعي فخطأه محسوب عليه، ولا يكون هذا على السنة محسوب. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه.
هذا ورد في غير ما حديث، أن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. فالجماعة، جماعة المسلمين، يصبر فيها على أذى كثير، يتحمل فيها مفاسد عظيمة، وحتى المنكرات الموجودة يسعى الإنسان إلى تخفيفها ما استطاع وإنكارها، لكن لا يفارق الجماعة. فراق الجماعة بلية عظيمة جدا. فمن فارق الجماعة شبرا، وهذا ورد في حديث من خرج من السلطان شبرا، الشبر قصير جدا للغاية، لكن في بيان أن مفارقة الجماعة ولو بشيء يسير فإن صاحبها يموت ميتة جاهلية. هنا قال فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بيانا لكون مفارقة الجماعة أمر خطير للغاية. الجماعة فيها إشكال، فيها منكرات، فيها جهال، فيها ضلال، من لها بعد الله إلا أنت، لا تفارقها. أنت حين أغضبك هذا الأمر هذا لخير فيك، لا تفارقه، أمكث فيه وأصلح وادعو وأنكر ما استطعت، ويسهل الله تعالى لك الأمر. والمنكرات ليست جبال لا تتزعزع، قد يهدي الله عز وجل أصحابها، قد تخف هذه المنكرات، قد يموت بعض روادها وبعض أنصارها ويريح الله عز وجل العباد والبلاد منهم. أما أن تفارق الجماعة خطأ كبير هذا. فإذا كان كل من فيه خير وصلاح، بغض للمنكر وحرص على المعروف، خرج عن الجماعة، مفسدة كبيرة جدا هذا، بل يبقى في الجماعة ولا يفارقها ويصلح قدر ما يستطيع، إلا في الوقت الذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. لكن هذا حال ولله الحمد لم نصل، تجد الآن من الإصلاح موجود، تستطيع أن تدعو، تستطيع أن تعلم، تستطيع أن تنكر، تستطيع أن تنشر السنة، تستطيع أن تقاوم الباطل والبدعة. لا تترك الجماعة ولا تفارقها، وأحرص على إصلاحها ما استطعت. وثمة أشياء كانت موجودة وراسية في الشر والسوء خفت ولله الحمد، وإن كان خرجت منكرات من جانب آخر ما كانت موجودة وبرزت، نعم تقاوم. ومن أعظم ما يقاومها التعليم والخطاب والتوجيه والكتابة، هذا أمر مفيد جدا، لأنها ما دامت هذه الأمور من مسلمين فالمسلم قريب، المسلم قريب. ولهذا نهينا عن الحكم على مآلات الناس، أو أن يقول القائل والله لا يغفر الله لفلان، لأنك لا تدري بالعاقب. هذا الشخص الذي عنده ما عنده من المنكرات والشر والفساد في بعض الأحيان يكون من أحسن الدعاة إلى الله عز وجل، بل بعض الدعاة إلى الله عز وجل كانوا في السابق من شرار الناس، فهداهم الله تعالى وصاروا دعاة إلى الله. ولهذا لما ذكر الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم أمر القتل لمن ألقى إليهم السلام قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالإنسان الذي يرى شيئا من المنكرات ويرى أهل المنكرات لا ييأس، يحرص على أن يصلح ما استطاع، وقد يهدي الله عز وجل على يديه بعض العتاة وبعض الضلال وبعض أهل الفجور وقلة الأدب والوقاحة، قد يهديهم الله تعالى وينقلب ما فيهم من إقدام على الباطل إلى إقدام على الخير ويكف شرهم. لكن هذا يحتاج إلى مكابدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى بذل وقت للشرع وللدين، يحتاج منك إلى نية صالحة. ثم هم ذو همم رفيعة في نشر الباطل، ألا تكون أنت ذا همة عالية في نشر الحق؟ هو عنده وقت مثل الوقت الذي عندك، عنده لسان مثل اللسان الذي عندك، عنده يد مثل اليد التي عندك، عنده قلم مثل القلم الذي عندك. قاوم، قاوم هؤلاء الذين عندهم ما عندهم من الباطل ونحوه، ولا تترك الجماعة، لأن إذا تركت الجماعة من قبل الأخيار تفاقمت الشرور وزاد الضر، وحتى الجاهل قد لا يجد من يعلمه، الغافل لا يجد من يذكر. ولهذا ينبغي الحرص على الجماعة، جماعة جماعة المسلمين، نتركها إلى من؟ نتركها لهؤلاء ليزيدوا فيها فسادا وليعثوا في الأرض؟ لا، لا يتركون، يزاحمون، يزاحمون بالحق ويرد على باطلهم، بذلك بإذن الله تعالى تكون الهمم عالية. أما كل إنسان يستكي، الأسهل على الإنسان يصلي في بيته، يأكل ويشرب حتى يموت، هذا أمر يريحه من الناس. هذه ليست معيشة المسلم وليست معيشة الرجال. الرجل يخرج ويكابد ويعاني ويأمر وينهى ويعلم ويذكر ويبذل من وقته ومن ماله ويستعين الله على نفسه بأن يعينه على صلاح النية. والأمر في الحق والباطل كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. معك الحق أنت، وهو ماذا معه؟ معه باطل يدعو إلى بلاء في أمر النساء أو في غيره. هو يتكلم بقلة أدب وبوقاحة ويعلم أنه على باطل، والأمة وعموم المسلمين يعلمون أنه على شر وعلى فساد وأنه يدعوهم إلى الشر. هو في مقام ضعيف وأنت في مقام قوي، لا تظن أنك أنت في المقام الضعيف، بل هو الذي في المقام الضعيف. هم في كثير من الأحيان من دعاة الشر والباطل والمعلنون للفساد، هم يعلمون أنهم على باطل وهم في غاية من الضعف، فإذا أقنعوك أنهم هم الأقوياء فقد قلبوا المسألة عليك. الله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقال تعالى إن الباطل كان زهوقا. فالباطل وأهله ضعفاء، فإذا وجدوا همة وصلاح نية من الدعاة إلى الله تعالى وأقبل أهل الخير وطلبة العلم وتركوا عنهم هذه البلايا التي شققت ما بينهم، فإنه لا يقاومهم شيء بعد توفيق الله عز وجل. نسأل الله صلاح الحال، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.